توقف التخصيب كجزء من الدورة النووية الطبيعية لإيران غير مقبولة على الإطلاق، معتبرا أن عملية التخصيب هي تقنية وضرورة لضمان استمرار عمل الصناعة النووية الإيرانية دون انقطاع. قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية: لدينا حقوق ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي، وهذه الحقوق تأتي بحكم عضويتنا في المعاهدة، ونحن نستند إلى هذا الأساس في مفاوضاتنا. وفي معرض رده على سؤال بشأن تصريحات واتكوف التي قال فيها أن إيران لا يسمح لها بالتخصيب، قال تخت روانشي: نحن نرتكز على مبدأ واضح، وهو أننا لن نتنازل عن حقوقنا. أعادت واشنطن ترهيبها من النووية الإيراني وادعاءاتها بشأن احتمالية توصل طهران إلى القنبلة النووية، وذلك في تكرار سافر لاسطوانتها المشروخة، فيما حاول المبعوث الأمريكي ستيف واتكوف تبرير تناقضات ساسة البيت الأبيض بخصوص المحادثات النووية غير المباشرة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في تكرار لاسطوانتها المشروخة، أعادت واشنطن ترهيبها من النووي الإيراني واحتمالية توصل طهران إلى القنبلة النووية، تهويل حاول من خلاله المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تبرير تناقضات ساسة البيت الأبيض فيما يتعلق بالمحادثات النووية غير المباشرة. ويتكوف قدم شرطا أوليا للتوصل إلى اتفاق، شرط يراه البعض قنبلة يمكنها أن تنسف عملية التفاوض بالكامل.
من ناحية أخرى، لدينا خط أحمر واضح للغاية وهو التخصيب. لا يمكننا أن نسمح حتى بنسبة 1% من التخصيب. كل شيء يبدأ بالنسبة لنا باتفاقية لا تتضمن التخصيب، ولا يمكننا أن نسمح بذلك، لأن التخصيب يمكن من صنع الأسلحة، ولا نسمح بوصول قنبلة إلى هنا.
شرط واشنطن هذا اعتبره وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي جزءا من التناقضات في المواقف الأمريكية بين العلن والخفاء، وشدد عراقشي على موقف بلاده من حقوقها النووية، مؤكدا أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا فإن التخصيب في إيران سيستمر. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من جهته أكد على حق إيران في التخصيب، محملا ساسة البيت الأبيض وتصريحاتهم المتناقضة مسؤولية تعقيد الأمور في المحادثات.
جزء من صعوبة التفاوض مع أمريكا هو التعامل مع طرف لا يلتزم بأي من القواعد التقليدية للعملية الدبلوماسية. فرض الحظر في حد ذاته يدل على عدم الجدية والافتقار لحسن النية. لقد اخترنا العملية الدبلوماسية لأننا نعتقد أنه ليس لدينا ما يدعو للقلق أو ما نخفيه فيما يتعلق بالملف النووي.
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اعتبر أن التوصل لاتفاق أمر ممكن، لكنه يتطلب شرطا أساسيا وهو تجنب أسلوب الفرض والتنمر، مشددا على أن بلاده لا تهاب الحظر ولا التهديدات وستدافع عن حقوقها النووية.
انطلقت أعمال اليوم الثاني من منتدى حوار طهران بمشاركة مسؤولين حاليين وسابقين من مختلف الدول إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمفكرين من داخل إيران وخارجها. وتضمنت جلسات اليوم مجموعة من الندوات المتخصصة حول فلسطين والنظام الإقليمي ومستقبل أفغانستان. من جانبها أكد سعيد خطيب زاد أمين منتدى حوار طهران أن اليوم الأول من المنتدى شهد حوارات ذات مغزى، معتبرا أن مجرد انعقاد هذا الحدث في طهران يمثل إنجازا بحد ذاته. هذا وكان منتدى حوار طهران انطلق أمس بحضور الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وعدد من الشخصيات الإيرانية والدولية البارزة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن محادثات إيران والولايات المتحدة لها دور مؤثر في أمن المنطقة واستقرارها، ومن هنا فإن إيران ستواصل التحرك في مسار الدبلوماسية. الكلام الذي أشار إلى أن لدى المنطقة توجه إيجابي تجاه هذه المحادثات، وإن دولها تدعمها وتسعى إلى حل الخلافات وتقريب وجهات النظر. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
محادثات إيران والولايات المتحدة لها دور مؤثر في أمن المنطقة واستقرارها، ومن هنا فإن إيران ستواصل التحرك في مسار الدبلوماسية. الكلام لوزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي الذي أشار إلى أن لدى المنطقة توجها إيجابيا تجاه هذه المحادثات، وأن دولها تدعمها وتسعى إلى حل الخلافات وتقريب وجهات النظر. لكن وفي الوقت ذاته فإن إيران لن تتنازل عن ثوابتها، خاصة ما يتعلق بعملية تخصيب اليورانيوم، حيث أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تختراونجي أنه في حال أصر الجانب الأمريكي على موقفه بوقف طهران تخصيب اليورانيوم فإن المحادثات لن تفضي إلى أي نتيجة، مشيرا إلى أن عملية التخصيب هي إنجاز وطني لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال. وعن الموقف الإيراني بشأن التصريحات المتناقضة للجانب الأمريكي، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى أن استمرار إيران بالمشاركة في المفاوضات على الرغم من سماع آراء وتصريحات متناقضة من الجانب الأمريكي هو بمثابة إثبات حق إيران وجديتها وحسن نيتها في التوصل إلى تفاهم معقول وعادل ومستدام، مستنكرا فرض المزيد من الحظر على إيران.
جزء من صعوبة التفاوض مع أمريكا هو التعامل مع طرف لا يلتزم بأي من القواعد التقليدية للعملية الدبلوماسية. فرض الحظر في حد ذاته يدل على عدم الجدية والافتقار لحسن النية. لقد اخترنا العملية الدبلوماسية لأننا نعتقد أنه ليس لدينا ما يدعو للقلق أو ما نخفيه فيما يتعلق بالملف النووي.
يذكر أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أعاد إطلاق تصريحات حول البرنامج النووي الإيراني واحتمالية توصل طهران إلى القنبلة النووية في محاولة فاشلة للقفز على تناقضات ساسة البيت الأبيض فيما يتعلق بالمحادثات النووية غير المباشرة.
كشف رئيس الأركان العامة للقوات الإيرانية لواء محمد باقري أن قدرات أنظمة الدفاع الجوي في البلاد تضاعفت عدة مرات مقارنة بالعام الماضي، وحذر لواء باقري أعداء الشعب الإيراني من أي انتهاك للمجال الجوي للبلاد وستكون تكاليف أعلى مما يتوقعون بكثير. وفي اجتماع رفيع المستوى لعمليات مقر الدفاع الجوي المشترك أشاد اللواء باقري بالجهود الكبيرة في مجال تحديد وإزالة نقاط الضعف التي بذلها منتسبي القوة الجو فضائية لحرس الثورة ومقر الدفاع الجوي المشترك. أفادت وزارة الصحة بغزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت 136 شهيدا و364 جريحا خلال الساعة 24 الماضية جراء تواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام 2023 لأكثر من 53 ألف شهيد وأكثر من 121 ألف إصابة. وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، حيث يصعب على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أعلن جيش الاحتلال تنفيذ أكثر من 160 غارة على قطاع غزة خلال الساعة الماضية في إطار ما يسمى بعملية عربات جدعون. ودعا جيش الاحتلال استهدف مقاومين ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات في شمال وجنوب قطاع غزة، إضافة إلى منشآت للخدمات الإنسانية جنوب القطاع. وفي سياق متصل طلب جيش الاحتلال من سكان مناطق واسعة في خان يونس وبني سهيلة وعبسان بإخلاء مناطقهم والنزوح غربا إلى المواصي، معتبرا أن منطقة خان يونس باتت منطقة قتال خطيرة. اغتالت قوة خاصة صهيونية تنكرت بزي نسائي فلسطينية واختطفت زوجته وأولاده بعد مداهمة منزله في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك وسط كثافة نارية كبيرة جدا وتحليق مكثف لطائرات الاحتلال في سماء المدينة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مجزرة وجريمة جديدة ترتكبها قوات الجيش الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في ساعات هذا الصباح في وسط مدينة خان يونس تحديدا في هذا المكان وهذا المنزل، حيث وصلت قوات إسرائيلية خاصة بتغطية نارية كبيرة جدا وكثافة واستهدافات عنيفة لكافة مناطق مدينة خان يونس وبالتحديد منطقة البلد والكتيبة، حيث نتواجد في هذا المكان حيث وصلت سيارات محملة بقوات صهيونية وإسرائيلية خاصة إلى هذا المنزل بعد مداهمة وإطلاق نار كثيف على منازل الجيران وقنابل دخانية واستهدافات من قبل الطائرات الحربية والمروحية والطلقات النارية، إضافة إلى طائرات مسيرة كواد كابتر على هذا المنزل، حيث دخلت داخل هذا المنزل الذي يتواجد به عائلة فلسطينية من عائلة سرحان، وتم اغتيال المواطن أحمد سرحان واعتقال زوجته وأبنائه جراء هذه العملية للقوات الصهيونية. الصهيونية، وهذا يعني صندوق من مخلفات وآثار القوة الصهيونية الخاصة على ما يبدو. هذا يتواجد به أحد الكلاب التابعة للقوات الصهيونية الإسرائيلية الخاصة التي وصلت إلى هذا المنزل. نتحدث مع أحد الجيران الذي شهد هذه الجريمة وهذه المجزرة بجوار هذا المنزل. الحمد لله على سلامتك
الله يعطيك العافية.
إيش اللي صار هنا؟
ساحة حرب حقيقية تقريبا ولا يشابه زي يوم القيامة بتقوم. احنا توقعنا انه الحرب تنباد، الجيش بخش على الدور او بقصف الدور على اللي فيها. احنا ركزنا صرنا نسمع اطلاق نار في محوط المكان، اي بني ادم بيحاول يفتح شباك يفتح باب بيتم اطلاق النار واطلاق قنابل. هاي القنابل محل مطلقاتها دخانية وقنابل متفجرة كل في المكان اللي تم استشهاده والاطفال اللي موجودين هنا مش يعني اخذوهم وراحوا لدار سيدهم، وفي اعتقال الزوجة وابنه لا يتعدى 10 سنوات طفل يعني، ومحدش يعني بقادر الحدث لانه داخل الدار محدش قادر يوصف. احنا بنوصف المحيط الدار.
دعت 22 دولة غربية وثلاث منظمات إنسانية في بيان مشترك أن الاحتلال إلى السماح بشكل فوري باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية ووقع عليه وزراء خارجية كل من كندا ألمانيا فرنسا واليابان وأستراليا وإسبانيا والسويد وإيطاليا ودول أخرى أن السكان المدنيين في غزة يجب أن يتلقوا المساعدات التي هم بأمس الحاجة إليها بشكل عاجل. وفي سياق متصل أصدرت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا بيانا مشتركا أكدت فيه أن التصعيد الحالي المسمى بعملية عربات جدعون غير مقبول، وأنها قد تنظر في فرض عقوبات على إسرائيل إذا استمرت العمليات العسكرية ومنع إدخال المساعدات. اعتاد الاحتلال الإسرائيلي في كل حرب مع الفلسطينيين والعرب أن يستخدم المصطلحات التوراتية، رغم أن غالبية القادة الصهاينة منذ تأسيس كيان الاحتلال وحتى اليوم هم من العلمانيين. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الاحتلال الإسرائيلي اعتاد في كل حرب مع الفلسطينيين أو العرب أن يستخدم المصطلحات التوراتية، رغم أن غالبية القادة الإسرائيليين منذ تأسيس الكيان الإسرائيلي وحتى اليوم هم من العلمانيين. معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي كشف في الأيام الأخيرة أهداف حملة عربات جدعون التي أطلقها الاحتلال في قطاع غزة، وهي بشكل رئيس القضاء على حركة حماس، وبشكل ثانوي الوصول إلى الأسرى الإسرائيليين واحتلال القطاع بشكل دائم وحصر مليوني فلسطيني في منطقة الجنوب بين محور فيلادلفيا وممر مراغ وتشجيع الفلسطينيين على الهجرة الطوعية. لكن المعهد يرى أن حملة عربات جدعون ستصطدم بالكثير من المحاذير، على رأسها الصراع مع الولايات المتحدة والخلافات التي ستزداد مع الدول العربية وعلى رأسها مصر والأردن، بالإضافة إلى التأثير على اتفاقيات أبراهام التي تسعى الولايات المتحدة لتوسيعها. ومن يدري، فقد تصطدم حملة عربات جدعون بما اصطدمت به الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بشكل عام، وهو المقاومة الباسلة التي استطاعت أن تفشل أهداف الحرب.
وصل العدو الإسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وانتهاك القرار الدولي رقم 1701. ففي بلدة حولة بجنوب لبنان استشهد مواطن إثر استهدافه بنيران مسيرات أمام منزله، فيما أصيب مواطن آخر ببلدة كفر كيلا برصاص قوات الاحتلال، كما سقط جريحان باستهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة وادي العيون في أطراف بنت جبيل جنوب لبنان. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس من تزايد خطر المجاعة في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المتعمد على القطاع. وخلال كلمته في الدورة 78 لجمعية الصحة العالمية في جنيف أكد غيبريسوس أن 1,000,000 شخص يتضورون جوعا في غزة، بينما يحتجز الاحتلال 116,000 طن من الغذاء على الحدود. هذا وقد شدد جبريسوس على أن تصاعد القتال وأوامر الإخلاء ومنع المساعدات من دخول القطاع تسبب بسقوط العديد من الضحايا وسط نظام صحي منهار. ألغت شركات طيران عالمية رحلاتها إلى مطار بن غوريون، فيما يتوقع أن تحظو شركات أخرى ذات الخطوة إثر إعلان القوات اليمنية فرض حصار جوي على كيان الاحتلال الإسرائيلي. واعترف الإعلام العبري بأن عددا كبيرا من الرحلات الجوية ألغيت بعد الضربات الصاروخية الأخيرة من اليمن والتي صادفت مطار بن غوريون بشكل مباشر. وفي ذات السياق، مجموعة لوفت هانزا شركة طيران مددت تعليق رحلاتها إلى مطارات كيان الاحتلال حتى 25 من مايو أيار الجاري، فيما ألغت الخطوط الجوية الفرنسية أيضا رحلاتها حتى 27 من ذات الشهر. أعلنت وكالة الأونروا تدمير 92% من منازل غزة في وقت تواجه فيه العائلات دمارا جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، وشددت الوكالة على ضرورة رفع الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل مقصود. يأتي ذلك فيما يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم يومية مروعة يتعمد خلالها إسقاط عشرة شهداء والجرحى من المدنيين في مشهد يكشف عن تنفيذ الاحتلال لسياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية لسكان القطاع. قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد مؤتمر دبلوماسي في العاصمة باريس في يونيو حزيران المقبل والذي سيتناول حل الدولتين. هذا وسيستضيف المؤتمر مستشار ماكرون لشؤون غرب آسيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني عوفر برونشتاين، الذي كشف أن هدف المؤتمر هو تحقيق اعتراف الدول العربية بكيان الاحتلال الإسرائيلي إضافة للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران، وهذا تذكير بعناوين. طهران تؤكد رفضها موضوع وقف التخصيب وتعتبر التناقضات في المواقف الأمريكية بأنها تفقد الثقة وتطيل أمد المباحثات. قوات الاحتلال ترتكب مجازر مروعة في قطاع غزة وتطالب بإخلاء مناطق في خان يونس. صحة العالمية تحذر من تزايد خطر المجاعة في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل وآخر المستجدات يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا ونشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان غزة وإسقاط عربات جدعون سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ماذا في توجه العدو تصعيد عملياته العسكرية في القطاع؟ ما الأهداف المعلنة وغير المعلنة لمواصلة العدوان؟ وهل من تبادل أدوار ما بين واشنطن وتل أبيب؟ إذن غزة وإسقاط عربات جدعون محورنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. بتبادل أدوار مكشوف تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك تل أبيب أداء مسرحية تفاوضية في الدوحة منذ أيام دون أن يسفر ذلك عن أي اختراق جدي. وفيما يكرر المسؤولون الأمريكيون والصهاينة التصريحات بشأن إعطاء فرصة للمفاوضات والتوصل إلى اتفاق، تتكفل مصادر الاحتلال بإيصال الموقف الحقيقي عبر وسائل الإعلام العبرية، وهو أن أي اتفاق ينتهي بوقف الحرب في غزة مرفوض من جانب تل أبيب في ظل غياب أي مؤشرات إلى ضغوط أمريكية جدية على الكيان لتغيير هذا الموقف. ولا يكاد يتجاوز السقف المقبول بالنسبة إلى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وقفا مؤقتا لإطلاق النار يتضمن إطلاق نصف أسرى في غزة على الأقل إطلاق سراحهم يعقبه استئناف عمليات القتل وكذلك التدمير. وفي المقابل تتمسك حركة حماس بموقفها الداعي إلى اتفاق يضمن وقفا دائما للحرب وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة مدفوعة بما تملكه من أوراق تفاوضية خصوصا ملف الأسرى الأحياء. وفي غضون ذلك واصلت آلة حرب العدو تصعيد عمليات القتل والتهجير من خلال موجات قصف هي الأعنف منذ شهور أسفرت عن مئات الشهداء المدنيين. وأعلن جيش الاحتلال أن هذه العمليات تأتي تمهيدا لمناورة عسكرية برية جديدة أطلق عليها اسم عربات جدعون جاء بوادرها سلبية حسب الإعلام العبري مع فشل قوة صهيونية بالتوصل إلى معلومات تفيد عن أماكن تواجد الأسرى في غزة واختطاف القيادي في ألوية الناصر صلاح الدين أحمد كامل سرحان الذي ارتقى في مواجهة هذه القوة. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
متنكرة بملابس نسائية نفذت قوة صهيونية عملية خاصة غرب شارع صلاح الدين شمال خان يونس بهدف اختطاف قيادي في المقاومة الفلسطينية وبزعم الوصول إلى أسرى صهاينة وفق إعلام العدو. مصادر فلسطينية أكدت أن العملية الأمنية الصهيونية فشلت فشلا ذريعا رغم تنفيذ جيش الاحتلال نحو 40 غارة خلال ساعات الليل والفجر على خان يونس جنوبي القطاع، بعضها كان على شكل أحزمة نارية. عشرات الشهداء والجرحى حصيلة قصف عنيف في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس في وقت تضاربت فيه الروايات الصهيونية والإعلان عن اغتيال القائد في ألوية صلاح الدين أحمد كامل سرحان واختطاف زوجته وأولاده. عملية تظهر فشل الاحتلال في الوصول إلى المعلومات الحيوية والاستراتيجية بشأن عمل المقاومة، ويأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الصهيوني عدوانا بريا واسعا على شمالي وجنوب قطاع غزة في إطار ما يسمى بعملية عربات جدعون.
طيبة لزميلة هدى مكي على تقريرها استمعنا إليه. أحبتنا الأكارم، ولتسليط الضوء أكثر على عنوان الحديث ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون من بيروت. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التحية لكم والتحية أيضا للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله. أهلا وسهلا. بارك الله بكم سيدي الفاضل. ما هي الأهداف المعلنة وغير المعلنة دكتور للمناورة العسكرية الجديدة عربات جدعون؟ كيف قد تغير المشهد الإنساني والعسكري في قطاع غزة؟
يعني طبعا العدو الإسرائيلي يعني وجد نفسه محررا من كل الالتزامات وموضوع المفاوضات وموضوع التهدئة التي يعني أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعطى لنفسه الهامش للاستمرار بهذه الحرب ويعني تطوير هذه الحرب من خلال مشاريع جديدة سماها عربات جدعون في إطار استكمال الحرب العسكرية التدميرية، في إطار استخدام سياسة الأرض المحروقة في قطاع غزة لإخراج كامل للشعب الفلسطيني من داخل غزة، وبالتالي تحقيق مشروعه في إفراغ الشعب الفلسطيني من غزة وأخذ الجغرافيا وأخذ الأرض وتدمير المقاومة، لاسيما حركة المقاومة الإسلامية حماس، وبالتالي تحقيق مشروعه في ضم الأراضي في غزة إلى الكيان الصهيوني، تمهيدا أيضا لضم الضفة الغربية، وبالتالي يتخلص من كل ما هو مرتبط بالقضية الفلسطينية، ما هو مرتبط بموضوع الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين أو إقامة دولة مستقلة. لذلك العدو الإسرائيلي اليوم ما زال مصرا على استخدام الآلة العسكرية التدميرية، على الإبادة الجماعية، على ضرب المستشفيات، على تدمير البنى المدنية والمنشآت الحيوية المدنية، وكأنه لم يكتفي بما قام به بأن 90% من يعني الأحياء والأبنية والمستشفيات والمراكز الحكومية والمدنية كلها مدمرة، لم يكتفي، أراد الاستكمال لكي لا يبقى أي مجال وذريعة للبقاء، وهو يقفل الحدود، يقفل المعابر من أجل يعني إرسال المساعدات الغذائية، وهو يمنع، خصوصا سموتريتش يقول بأنه لا يريد إدخال مواد غذائية إلى داخل القطاع، وبالتالي هو يريد أن يموت أهل غزة جوعا وأن يدفعهم للخروج، وهو يقول يعني الضغط العسكري سوف يلزم الشعب الغزاوي والأهالي إلى الذهاب إلى الحدود ومن ثم الانتقال إلى دولة ثالثة. وهذه مسألة بطبيعة الحال أصبحت واضحة بأن العدو الإسرائيلي يريد تنفيذ يعني مشروعه بالقوة العسكرية لا بالتفاوض، يعني وهو يدعي بأنه بهذه القدرات العسكرية وبهذه الهجمة العسكرية ضمن مخططه يعني يخرج الأسرى أو يطلق سراح الأسرى، وبالتالي هذه المسألة ما زالت بعيدة الملال، لأن المقاومة اليوم ما زالت تبدي مقاومة شديدة وتقاتل بالأحياء والأزقة، تمنع العدو الإسرائيلي التقدم، تفجر العبوات بالآليات المتقدمة، وبالتالي يعني عملية الدخول إلى غزة ستكلف العدو الإسرائيلي في إطار القوة واستخدام القوة وإدخال قوات جديدة كما فشل في المرة الأولى سيفشل في المرة الثانية، ولن يحصل أي مكاسب عسكرية وسياسية في هذا الموضوع، والشعب الفلسطيني ما زال يعني مصر على البقاء بالرغم من الحصار، بالرغم من عدم إدخال الأغذية، بالرغم من وجود يعني 10,000 مريض لا يستطيعون تلقي العلاج في هذه المرحلة، وبالرغم من كل المناشدات الدولية وحتى منظمة الصحة العالمية اليوم يعني ترفع يعني الخطر وإشارة الخطر فيما يجري في موضوع غزة.
دكتور
يعني يأتي
نعم، اليوم كنا أمام عملية عسكرية للعدو ضمن إطار عمليات يعني عربات جدعون تهدف للوصول إلى الأسرى. العملية على مستوى الإعلام العبري فشلت والمقاومون تصدوا للقوة الخاصة. ماذا عن عامل المقاومة اليوم في القطاع، وماذا يعني فشل عملية العدو اليوم؟
طبعا يعني العدو الإسرائيلي يحاول أن يحصل على نصر معنوي وعسكري وأمني من خلال العمليات الخاصة، عمليات العسكرية، وخصوصا فشل عملية يعني اعتقال وأسر يعني قائد الألوية الخاصة أحمد سرحان، وبالتالي عملية اغتياله بعدما لم يتحقق عملية أسره تؤكد على أن هناك محاولات ما زالت قائمة لدى العدو الإسرائيلي من أجل إيجاد بدائل عسكرية للوصول إلى الأسرى أو بدائل أمنية من خلال الاستخبارات، من خلال الجواسيس لمعرفة أماكنهم وأماكن وجودهم وتحصنهم، وبالتالي الذهاب إلى إخراج هؤلاء الأسرى والوصول إليهم بعملية عسكرية وأمنية مركبة بعيدا عن المفاوضات، ويقول للصهاينة الداخل الإسرائيلي وأهل الأسرى بأنني استعدت الأسرى بالقوة بدون أن أدفع أثمان لحركة حماس في هذا الإطار. ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل كما سابقاتها، لم يحصل على شيء، وبالتالي ما زال التهديد قائم في موضوع أن يعني أرواح الأسرى الصهاينة يعني مرتبطة بالأعمال العسكرية التي تقيمها الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي في غزة، وبالتالي هذه الأرواح من الممكن أن تذهب بأي لحظة في إطار القصف، في إطار التدمير.
وهل يعتبر الموقف الأمريكي دكتور يعني المتراخي في الضغط على تل أبيب دليلا على انحياز واشنطن؟ يعني هل يضعف ذلك يعني دورها كوسيط محايد؟
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ليست محايدة، وهي تحاول أن تظهر إعلاميا وسياسيا من خلال التفاوض المباشر مع حماس، وخصوصا بعدما أنجزت صفقة إطلاق سراح الأمريكي الإسرائيلي إيدان ألكسندر، وحاولت أن تظهر بمظهر الإنساني بأنها ستدخل المساعدات الغذائية وتفتح المعابر وما إلى ذلك، ولكنها هي من جهة أخرى ما زالت تعطي الضوء الأخضر لنتنياهو والغطاء السياسي والغطاء العسكري. واليوم سمعنا بأن هناك شحنات من الأسلحة والصواريخ وصلت إلى الكيان الصهيوني من أجل تلبية متطلبات المعركة اليوم، الهجوم الجوي والقصف المتكرر والتدمير الكلي للشعب الفلسطيني. خطة ترامب ما زالت قائمة، وهي إخراج الشعب الفلسطيني من غزة وطرده من غزة إلى أراضي عربية سماها يعني دول الجوار. وأيضا هناك يعني عدة اقتراحات في موضوع توجه هذا الشعب، إما ليبيا وإما سوريا وجزء منها في لبنان وغيرها من القرى من البلدان والدول.
ما دور الدول الوسيطة يعني مثل قطر ومصر في تعزيز الحلول السياسية دكتور؟ يعني هل يتوقع أن تتطور أدوارها في المرحلة المقبلة؟
يعني لا تستطيع أن تضغط كثيرا في هذا الإطار، وهي يعني تقدم اقتراحات ولكن لا تستطيع أن تلغي مشروع أو أن تفرض شروط في هذا الإطار. يعني جل ما يمكن أن تقوم به في هذا الموضوع أن تحتضن المفاوضات في أرضها وأن تتبادل الرسائل ما بين حركة حماس والصهاينة والإسرائيليين والأمريكيين، وبالتالي يعني قطر ومصر اليوم يعني لا تقوم بأدوار كبيرة جدا في منع العدو الإسرائيلي من تهجير الفلسطينيين، وهي بالتالي تستطيع أن تقوم بأدوار أكثر قيمة لو كان هناك إرادة سياسية وهناك قرار كبير وجريء من الحكومات في هذه الدول. ولكن ما زالت هي تعمل تحت صف الأمريكي في هذه المرحلة، تحاول أن تأخذ أدوار، ولكن الدور الأساسي في هذا الموضوع هو للكيان الصهيوني في قبول الصفقات أو قبول المقترحات أو رفضها، وبالتالي ما زال الإسرائيلي يسقط كل المقترحات التي تأتي من قطر ومصر لأنها لا تتناسب مع مشروعه وأهدافه في هذا الإطار، وهو تهجير الفلسطينيين، وخصوصا الموقف الأخير لنتنياهو بالقول بأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وبالتالي هو يعطي فرصة للعمل العسكري للضغط من أجل دفع حماس للتنازل في موضوع الصفقة وتسليم الأسرى والتراجع والانسحاب، وإعطاء فرصة لترتيب وضع غزة بطريقة يريدها الإسرائيلي بعيدا عن سلطة حماس ووجود حماس وفعالية حماس في هذا الموضوع، مع إعطاء أدوار ل بعض الدول في إطار لجنة لإدارة غزة في هذه المرحلة بالتعاون مع سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني حكومة محمود عباس. وهذه المسألة بطبيعة الحال يعني غير واقعية لأن حماس ما زالت موجودة، ما زالت تفاوض، ما زالت تقاتل في أرض المعركة، بطبيعة الحال لن تسلم، لن ترفع الراية. طيب وهي سوف تقاتل إلى الرمق الأخير.
نعم. وكيف يمكن يعني للتصعيد العسكري الأخير وما نتج عنه طبعا من سقوط مدنيين والأرقام حقيقة في تزايد دائما أن يؤثر على موقف المجتمع الدولي وحساباته الأخلاقية والقانونية؟
طبعا يعني الموقف الدولي ما زال يراعي المصالح الأمريكية والإسرائيلية، لا يضغط كثيرا، إنما يعطي تصريحات وتوصيفات هي لرفع العتب والحفاظ على ماء الوجه، وخصوصا اليوم تقرير منظمة الصحة العالمية عندما تقول أن هناك 10,000 مريض لا يتلقون العلاج وهم مهددون، أيضا حقوق الإنسان في موضوع المجاعة، في موضوع موت الأطفال، في موضوع المستشفيات المدمرة، حتى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يطالب المجتمع الدولي بأن يتحرك، وهو على رأس المجتمع الدولي وهو على رأس الأمم المتحدة، وبالتالي الموقف الدولي اليوم والمنظمات والدول الفاعلة ما زالت تحاول أن تضغط إعلاميا، وخصوصا موقف إسبانيا وإيرلندا وبعض الدول الغربية الأوروبية لم يرقى إلى مرحلة الضغط الفعلي الجدي على الكيان الصهيوني لكي يغير يعني سياسته في موضوع الإبادة الجماعية، في موضوع قتل الشعب الفلسطيني، في موضوع فتح الممرات الإنسانية. كل ذلك يعني المواقف الدولية خجولة، المواقف الدولية ما زالت تراعي الكيان الصهيوني ومصالحها مع الكيان الصهيوني ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي اليوم الرهان الأساسي يبقى فقط على صمود الشعب الفلسطيني في غزة، على صمود المقاومة في وقف العمليات العسكرية وإفشال هذا المخطط وإفشال الأهداف السياسية من وراء خطة مركبات جدعون، وبالتالي العودة وإلزام العدو الإسرائيلي إلى التفاوض وإتمام الصفقة ووقف إطلاق النار بالصورة المتوازنة والمتناسبة.
شكرا جزيلا لكم الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله دكتور. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم وتستمعون إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في لقائنا هذا نبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه وأطلاقه عملية عربات جدعون وفشله في عملية خاصة اليوم كان يراد منها الوصول إلى الأسرى. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
العملية بالقطاع في جواب الساعة 6 صباحا لمحاولة من القوات الخاصة الوصول إلى منزل أحمد سرحان المسؤول العمل الخاص في أمنية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لرجال المقاومة الشعبية. وصلت القوة الخاصة بدي نسائي، 9 من أفراد هذه القوات يرتدون ملابس نسائية ويحملون حقائب نسائية ليبدو كنازحين في منطقة معهد جيش الاحتلال الإسرائيلي لنزوح خلال ساعات الليل من خلال عشرات الغارات الجوية. تم اكتشاف هذه القوة من قبل المقاومة الذي يبدو أنه اشتبك معها فلم تنجح في اعتقاله، فقامت بقتله وأسرت زوجته واثنين من أطفاله أكبرهما في 10 من العمر، وجرى نقلهم إلى داخل فلسطين المحتلة عام 48. كل من صادف القوة الخاصة الطريق تم قتله من قبل جيش الاحتلال الذي تعمد تنفيذ نحو 30 غارة جوية بالتزامن مع عملية الأسر أو محاولة عملية الأسر. جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر أنه نفذ عملية لم تكن حسب رغبته ولم تكن ناجحة بمقياسه، وكان هناك تفاؤل من الإعلام الإسرائيلي لماذا لم يتم قصفه من خلال الجو وتعريض القوات للخطر. يبدو أن جيش الاحتلال كان يرغب باعتقال هذا الشهيد لكن فشلت العملية بشكل كامل. جثمان الشهيد أحمد فرحان نقل إلى مشفى ناصر، وقد عثر الأهالي على معدات القوات الخاصة التي تركتها خلال محاولة هروبها أو خلال هروبها من مدينة خان يونس نحو الحدود الشرقية لقطاع غزة حيث كان جيش الاحتلال يغطي عليها. خلال هذه العملية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مجمع ناصر الطبي وألحق أضرار كبيرة في مستودع للأدوية، قصف منازل وخيام للمواطنين الفلسطينيين في كامل قطاع غزة. هناك 28 شهيد منذ ساعات الفجر، 16 منهم كانوا في خان يونس التي نفذت فيها العملية العسكرية الإسرائيلية، وثمانية في المنطقة الوسطى، وعدد آخر من الشهداء في جباليا وفي بلدة بيت لاهيا نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة. واضح أننا منذ أن أفرج عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عجال جاندر كان هناك تصعيد كبير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أكثر من 500 مواطن فلسطيني ارتقوا خلال هذه الأيام الأربعة التي تلت الإفراج عن الجندي الأمريكي أو الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ولازال التصعيد الإسرائيلي متواصل حتى الآن.
أشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية مستمعينا الأكارم. ونبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 53,339 شهيدا، والإصابات 121,443 إصابة منذ 7 تشرين/1 أكتوبر عام 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,193 شهيدا و 8,993 إصابة منذ 18 آذار/مارس المنصرم. كما وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 67 شهيدا و 361 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في الوقت الذي تواصل فيه آلة الحرب الصهيونية عدوانها الوحشي على قطاع غزة، يتساقط الأبرياء شهداء تحت القصف المتواصل، وتتحول المنازل والملاجئ إلى ركام في مشهد يجسد أحد أفظع المجازر في العصر الحديث. منذ أسبوع لم تتوقف شلالات الدم، حيث يرتقي أكثر من 100 شهيد يوميا بين أطفال ونساء وشيوخ في حملة إبادة ممنهجة تسبق العملية العسكرية الصهيونية المسماة عربات قدعون، والتي تنذر بمزيد من التصعيد الدموي. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
شلال من الدماء لا يتوقف في قطاع غزة، خيام ومنازل للمواطنين تقصف من قبل طائرات العدو الإسرائيلي. فمنذ أسبوع يرتقي أكثر من 100 شهيد في غزة يوميا في مجازر مروعة، تمهيدا لبدء العملية العسكرية الإسرائيلية المعروفة بمركبة قدعون.
من الصباح قصف مدفعي، غير كوات كابتر، غير الف 16، وطول الليل ما نمناش من قطر الخبط المدفع والف 16 وكوات كابتر بتضلها تطخطخ عشوائي، وكل ما ضلش حد هناك بالمرة. تمام، والوضع سيء جدا جدا، قلة أكل وقلة شرب ومجاعة، وفوق المجاعة تشريد.
28 شخص لقوا حتفهم في هذا المبنى نتيجة قصف البيت. البيت كان عامر بالسكان، جميع الناس اللي فيه كانوا من الأطفال والنساء، وإحنا بنتمنى من الله أنه تتوقف هذه الحرب بأي سبب، لأنه كل يوم هو مزيد من القتل والتدمير والتجويع والتهجير، فإحنا بنسأل الله نتقف.
مشافي قطاع غزة لا تستطيع التعامل مع أعداد المصابين الكبيرة التي تصل إليها نتيجة استمرار القصف الجوي والمدفعي، بالإضافة للاستهدافات المباشرة لهذه المشافي وتحذيرات من توقف الخدمات الطبية بسبب نقص الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.
إمكانياتنا قليلة جدا في مجمع الشفاء الطبي وحتى في المستشفيات الأخرى. اليوم تعرض المستشفى الإندونيسي إلى هجوم، وهناك صعوبة للتنقل أو لوصول المرضى إليه، وبدأ مرضى الشمال الآن ينتقلوا إلى مدينة غزة، وهذا عبء آخر علينا وعلى المنظومة الصحية في مدينة غزة. نناشد جميع المؤسسات الإنسانية والصحية في العالم للعمل على إيقاف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر للسماح بدخول مستلزمات طبية لتقديم الخدمات الصحية لأبناء شعبنا.
بدأ العدو الإسرائيلي بتوسيع عملياته العسكرية في عدة محاور من جنوبي القطاع إلى الشمال، ويشهد الأخير عملية برية مكثفة في الفترة الحالية تقوم على تهجير سكان منطقة بيت لاهيا وجباليا مع ارتكاب المجازر.
وبانتظار نتائج مباحثات الدوحة، يواصل جيش الاحتلال توسيع العملية العسكرية التي أعلن عنها، وهي مركبات جدعون، ليصبح الوقت بالنسبة للفلسطينيين سيفا مسلطا على رقابهم.
نحيي الزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، بدم بارد وخطة مدروسة، ينفذ الاحتلال الصهيوني مخطط عربات جدعون الأكثر دموية في حربه على قطاع غزة، محملا بمرجعية توراتية محرفة تضفي عليه طابعا عقائديا عدوانيا. هذا المخطط العسكري الذي صادق عليه المجلس الحربي للعدو لا يكتفي بالأهداف المعلنة للحرب، بل يتجاوزها إلى مرحلة التطهير الجغرافي والاحتلال الكامل، في سعي واضح لفرض واقع جديد ينهي أي أمل بقيام دولة فلسطينية. إلى الزميل قاسم سالم والتقرير التالي.
عربات غدعون مستوى أعلى من الدم على هيئة مخطط عسكري هو الأفتك بالقطاع. الاسم مستوحى من تحريفة توراتية تمنح المخطط بعدا عقائدي. المخطط الذي وافق عليه المجلس العسكري للعدو يهدف فعليا بحسب إعلان جيشه إلى تحقيق أهداف الحرب المتمثلة بالقضاء على المقاومة وتدمير بناها التحتية وإطلاق الأسرى، انتهاء بتنفيذ احتلال دائم لكامل أراضي القطاع. من المتوقع أن تستمر لعدة أشهر، كما أن المخطط يتضمن إخلاء كاملا للمواطنين الفلسطينيين من مناطق القتال في الشمال والوسط ونقلهم إلى مناطق جنوب القطاع، خاصة منطقة رفح، مع بقاء قوات العدو في أي منطقة تسيطر عليها بعد دخولها. صحيفة يديعو تحرنوت الصهيونية فصلت مراحل مخطط جدعون إلى ثلاث. الأولى بدأت بالفعل وتمثلت في توسيع الضربات والهجوم الحالي على القطاع. المرحلة الثانية هي قيد التحضير، وتتضمن عمليات جوية وبرية متزامنة مع التركيز على دفع سكان القطاع نحو ما يقال إنها ملاجئ آمنة في منطقة رفح جنوبي القطاع. المرحلة الثالثة ستشهد دخولا بريا تدريجيا لقوات العدو بهدف احتلال أجزاء واسعة من قطاع غزة والتحضير لوجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد داخل القطاع. بدأ العمل أكثر على تنفيذ المخطط بالتزامن مع جولة ترامب للمنطقة، ويتزامن تنفيذه حاليا مع ما كشفه الإعلام الأمريكي عن مخطط يعمل عليه حاليا البيت الأبيض، ويهدف لتهجير ما يصل لمليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم، بالإضافة لحديث ترامب عن إمكانية أن تكون دول زيارته في الخليج وطرا لسكان غزة. وكان ترامب قبل ذلك قد أعلن عقب تنصيبه رئيسا لأمريكا في أول لقاء له مع نتنياهو، أعلن عن مشروع تهجير سكان قطاع غزة وتحويل القطاع إلى وجهة سياحية عالمية باسم ريفيرا الشرق الأوسط.
نشكر الزميل قاسم سالم على هذا التقرير استمعنا إليه. في ظل تصاعد الضغوط الداخلية في الكيان الصهيوني، لا تبدو التظاهرات المطالبة بصفقة تبادل الأسرى وأنهاء الحرب على غزة حاسمة، بما يكفي لإجبار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تغيير موقفه. فبالرغم من توسع حركة الاحتجاجات إلى التي تطالب طبعا بإنقاذ الأسرى وإيقاف الحرب التي تزداد تداعياتها الإنسانية كارثية يوما بعد يوم، يواصل نتنياهو سياسة التجاهل، معتبرا هذه المطالب جزءا من الحملات المعارضة له والتي لا تنفك تتصاعد في داخل الكيان. إلى الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
على أنها لا تبدو حاسمة في الضغط على نتنياهو، تتوسع التظاهرات المطالبة بصفقة تبادل للأسرى وإنهاء الحرب في غزة، بينما يواصل نتنياهو تجاهلها ويرى أنها جزءا من المعارضة المناهضة له. تشكل كتلة المتصمين الصهاينة التي انخرطت في الاحتجاجات والمؤيدين لها فوق 60%، وتشمل جزءا كبيرا من القوة التي انتخبت نتنياهو وأحزاب اليمين خلال الانتخابات الإسرائيلية في العام 2022، والتي جاءت بعد أعوام من الأزمة الإسرائيلية. في الأزمة الداخلية لكيان العدو الإسرائيلي، شكل الانقسام الذي تلا الفشل العسكري والسياسي لحكومة نتنياهو تفككا كبيرا في حلفاء القدامى لنتنياهو، من بين ذلك إقالة يواف جالانت ورئيس هيئة الأركان للعدو الإسرائيلي ليفي، بالإضافة إلى الصدام بين نتنياهو والشباك إثر الأزمة بين رونين بار وأتلاف اليمين. تمسك نتنياهو وبن غفير وسموتريش بالبقاء في الحرب يرتبط بالمخاوف من الانهيار الوشيك والتحول إلى صدام فعلي تصفه قيادات سابقين في كيان العدو الإسرائيلي بالحرب الأهلية الداخلية، ستسفر عن سقوط نتنياهو وأحزاب اليمين قبيل الانتخابات المرتقبة في العام 2026. الاعتقاد السائد أن الدفعة نحو توسيع العمليات البرية في قطاع غزة رغم الخلافات الواسعة حولها ستؤدي بالضرورة إلى القضاء على جميع الأسرى الصهاينة المتبقين في غزة، لمنع ذلك يدعون لتصعيد ردة الفعل استنادا إلى دعوات قيادات سابقة في كيان العدو الإسرائيلي بينهم أيهود بارك. يتزامن ذلك مع بدء ما أطلق عليه عملية عربات قدعون شمال قطاع غزة، ضمن توجه كيان العدو الإسرائيلي توسيع العمليات البرية في القطاع.
تحية طيبة للزميل حسين سباعي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، على صعيد عمليات المقاومة في الضفة شهدت خلال 24 ساعة الأخيرة تصاعدا، حيث رصد مركز معلومات فلسطين واطا 24 عملية متفرقة أسفلت عن إصابة جندي وتضرر عدد من مركبات المستوطنين، إلى جانب مواجهات عنيفة في عدة مناطق. ففي جنين اندلعت اشتباكات عنيفة في بلدة يعبد تخلله إلقاء قنبلة محلية الصنع باتجاه جنود الاحتلال ما أدى إلى إصابة أحدهم. بالتزامن شهدت قرية دير أبو ضعيف شرق المدينة تفجير عبوة ناسفة استهدفت قوات الاحتلال خلال اقتحامها. وفي الخليل أحبتنا الأكارم، ألقى مقاومون زجاجات حارقة باتجاه مركبة لجيش الاحتلال قرب مستوطنة أدوريم ما أدى لاشتعال النيران فيها جزئيا، في رسالة واضحة على امتداد رقعة المقاومة جنوب الضفة. أما في نابلس فقد تصدى المواطنون لمحاولات المستوطنين الاعتداء على قرى اللبن الشرقية والساوية ومادمة، حيث أصيبت سيارة مستوطن وتضررت أربعة أخرى نتيجة إلقاء الحجارة، في حين شهدت برقة ومادمة مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوات الاحتلال التي اقتحمت تلك المناطق. التحركات الشعبية لم تقتصر على التصدي، بل شملت مظاهرات في بلدتي بروقين وبرقة بمحافظة سلفيت تعبيرا عن الرفض الشعبي لسياسات الاحتلال، بينما اندلعت مواجهات أخرى في بلدات ترمسعية وعرابة والمغير وكوبر تخللتها عمليات إلقاء حجارة وعبوات ناسفة محلية الصنع. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحال أن لحزب الله الشرف بأن يكون في جبهة المقاومة مع فلسطين ولبنان وإيران وكل المقاومين الشرفاء في المنطقة. موقف الشيخ قاسم جاء خلال مؤتمر دبلوماسية المقاومة الدولية تخليدا لذكرى الشهيد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان ورفاقهم، أقيمت فعاليات المؤتمر الدولي لدبلوماسية المقاومة في طهران بحضور رسمي وشعبي، وتخلل المؤتمر كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد فيها أن مسيرة الشهيد رئيسي مسيرة عطاءات مستمرة، ونوه بثباته وجدارته في كل المناصب التي تولاها، كما وأشار إلى العلاقة الخاصة للشهيد رئيسي بالمقاومة في المنطقة وسيد شهداء الأمة وإلى ارتباطه القلبي العميق بفلسطين.
السيد رئيسي قيمة عظيمة لإيران، كانت فلسطين في قلبه وعقله، وكانت المقاومة هي الشعاع والأمل الذي يرغب أن يبقى ساطعا. نحن في لبنان اخترنا طريق المقاومة، اخترنا هذا الطريق الذي اختاره السيد رئيسي، طريق الإسلام المحمد الأصيل، طريق الولاية، طريق الاستقامة، طريق الحياة، طريق الاستقلال، طريق التحرير. وقد أصبحت مقاومتنا في المنطقة بشكل عام عظيمة ببركة دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسيد رئيسي واحد من المهمين جدا من الذين دعمونا. لم نخدم يوما مشروع إيران في المنطقة، بل إيران هي التي خدمت مشروع المقاومة والتحرير والاستقلال وساعدت في قضايا المنطقة.
هذا وشهد المؤتمر تكريما خاصا لعوائل الشهداء وعائلة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله. وأكدت عوائل الشهداء أن مسيرة هؤلاء القادة هي مسيرة واحدة تجتمع في الهدف وتتعدد في الأدوار، وكلها تصب في سبيل نهضة الأمة والإنسان. وفي كلمته شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني المظلوم بوجه العدوان.
أشكر زميل على تقديمه هذا التقرير. مستمعينا الكرام، وبه نختم لقاءنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كارم، حان الآن موعد محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: تفسير الآية الشريفة ويل لكل همزة لمزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده. هذه السلسلة من الآية عالجت ثلاثة من الأمراض الاجتماعية. القرآن الكريم استعمل هاي كلمة ويل، تتأدي معنى العذاب والهلكة والخزي، كأنه لون من الوعيد بأن من يمارس أن الذي يعمل هذه الأعمال عقباه الخزي والهلكة والعذاب. ويل لكل همزة لمزة. الهمزة هو الذي يطعن بالناس، يعني يشتم الناس، بتعبير آخر يشتم أخلاقهم، يصفكم بالأخلاق الرديئة. واللمزة لا، اللي يطعن في أنسابهم. هذا الواقع هو لون من الأمراض الاجتماعية الموجودة عند بعض الناس. كانوا بعض الناس عند هذا المرض، وغالبا ما تلقى يعني هذا المرض إلا عن إنسان أعوذ بالله مبتلي به.